أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما الكلام في القول الذي ذهب إليه صاحب الكفاية في المقام، وهو التخيير بين الفعل والترك عقلا، والحكم بالإباحة الظاهرية شرعا. كنا اعتذر عليه الاعتراضات ثلاثة، ذكرنا هذه الاعتراضات وقلنا أن الاعتراض الأول وارد ظاهرا، معنى أن الدليل إطالة الحل يختص الشبهات التحليلية ولا يشمل الشبهات الوجودية. وأما الاعتراض الثاني وهو أن أدلة الحل تختص الشبهات الموضوعية ولا تشمل الشبهات الحكمية، وبناء عليه فلا يمكن التمسك بأدلة الحل في دوراننا ولا بين المحظورين إذا كانت على نحو الشبهة الحكمية كما هو المقصود في محل الكلام المقصود أولا، وبالذات في هذه المباحث والشبهة ماذا هو الشبهة الحكمية. فدوران الأمر بين المحظورين إذا كان بنحو الشبهة الحكمية كما هو المقصود، هذا حينئذ لا يمكن الاستدلال عليه بأدلة الحل لاختصاصها بماذا؟ بشبهات موضوعية. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني تقدم الحديث عنه مفصلا في أدلة الوراء. كان واحد من أدلة الوراء هو ماذا؟ هو روايات الحل. استعرضنا هناك ثلاث روايات، بعضها ضعيف السند بعضها تام سندا، هناك مناقشات كثيرة فيما هو تام سندا، لكن الظاهر أننا انتهينا إلى نتيجة أن ما هو تام سندا هو على ما تخطى الموثقة مسعدة بن صدقة. هذه الرواية كانت ماذا؟ كانت على ما تخطط هكذا ما نشتبه أنها عامة تشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. على كل حال كلام كثير تقدم سابقا. المهم هو الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث بينا ما هو المقصود به، ما هو المراد به. خلاصته هو هذا، أنه أن جعل الإباحة الظاهرية مع العلم بالإلزام هذا غير ممكن، باعتبار أن الإباحة إطالة الإباحة بمدلول المطابقة لتنافي ماذا؟ تنافي العلم بالإلزام، بمدلول المطابقة تنافي العلم بالإلزام، باعتبار أن مفادها الإباحة هو الرخصة في الفعل والترك، في الفعل والترك. ومفروض أننا نعلم أنه لا توجد رخصة في الفعل والترك، لأننا نعلم بماذا؟ بالإلزام بأحد الأمرين، إما بالفعل وإما بالترك. افتراض الترخيص في كل منهما هذا مما نعلم بعدمه، نعلم بعدمه لأننا نعلم بالإلزام، إما إلزاما بالفعل اللي هو عبارة عن الوجوب، أو إلزاما بالترك اللي هو عبارة عن التحلول. أما أن يلتزم بأنه كل منهما مباح، الفعل مباح مرخص فيه والترك مرخص فيه، هذا حكم يخالف المعلوم بالإيمان، من آخر معلوم ماذا بالإثمان. وحينئذ يقال بأنه هذا مثل جعل مثل هذه الإباحة الظاهرية المنافية للمعلوم بالإجمال، هذا أمر غير ممكن باعتبار أن الحكم الظاهري يعتبر فيه ماذا؟ يعتبر فيه الجهل. بماذا؟ بالحكم الواقعي. وأما مع العلم بالحكم الواقعي فحينئذ لا يمكن جعل الحكم الظاهري يناقض بمدلول المطابق كما يقول المحقق النعيمي، يناقض ماذا؟ يناقض المعلوم بالإجمال. ومن هنا يصر المحقق النعيمي على أنه بهذا البيان يقول يظهر الفرق بين إطالة الحلم وبين إطالة البراءة. إطالة البراءة لا مانع بقطع النظر عن الموانع الأخرى، موانع الأخرى، لكن من هجها لا مانع من شمولها لكل من الطرفين. إطالة ماذا؟ إطالة البراءة، باعتبار أن إطالة البراءة حينما نريد إجراءها في محل الكلام نجريها في كلا الطرفين، نجريها في هذا الطرف ونجريها في هذا الطرف، وجريانها في أحد الطرفين لا يغني عن جريانها في الطرف الآخر، لا يغني. لماذا؟ لأن إطالة البراءة عندما تجري في طرف الوجوب هي تريد أن تؤمن من ناحية احتمال أن الشارع نجز الوجوب علي بجعل الاحتياط بالفعل، هذا محتمل قلنا وممكن، ممكن أن الشارع يأمر بماذا؟ بالاحتياط بالفعل، كما يمكن أن الشارع يحكم بماذا؟ بالاحتياط من طرف شنو؟ شارك. كل منهما ممكن، وضع الاحتياط في كلا الطرفين ممكن، رفعه أيضا ممكن. فالوراء عندما تجري في أحد الطرفين هي تريد أن تؤمن من ناحية الاحتمال الموجود في ذاك الطرف فقط، ولذا لا يكون جريانها مغنيا عن جريانها في ماذا؟ في الطرف الآخر، بل لا بد من إجرائها أيضا في ماذا؟ في الطرف الآخر، يعني في الطرف الآخر يوجد احتمال آخر، لا بد من ماذا؟ من التأمين من ناحية بإجراء ماذا؟ بإجراء الوراء. احتمال هنا في طرف الفعل احتمال جعل الاحتياط بالفعل، البراءة تجري التأمين من ناحية هذا الاحتمال، في الطرف الآخر احتمال آخر يأتي، واحتمال ماذا؟ أن الشارع يحكم بالاحتياط لماذا؟ بالترك مراعاة للتعميم المحتمل، فنحتاج إلى براءة للتأمين من ناحية هذا الاحتمال، فنحتاج إلى إجراء براءة في كلا الطرفين. ومن هنا يقول المحقق النعيمي بأنه عندما نأتي إلى كل وراء في الطرف، في كل طرف، هذه ليست منافية للإلزام المعلوم بالإجمال، ليست منافية له، هي لا بمدلولها المطابقي لا تنافي المعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأن الوراء هي في هذا الطرف، إجراء البراءة في هذا الطرف والالتزام بالترخيص في هذا الطرف لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الإلزام المعلوم بالإجمال. وكذلك إجراء البراءة في الطرف الآخر لا ينافي الإلزام المعلوم بالإجمال. نعم، الجمع بين البراءتين ينافي الإلزام المعلوم بالإجمال، لكنه يقول بأن الجمع بينهما أيضا لا يمنع، يعني هذه المنافات لا تمنع من إجراء الوراء في الطرفين، لأنه هذا العلم بالإلزام لا يترتب عليه أثر أصلا، لا يترتب على ليس هناك تنزيل ليس هناك لا ينزل أي شيء على المكلف. فيقول لا مشكلة الغرض مقابل الغرض هو أن إجراء الوراء في أحد الطرفين لا يغني عن إجرائها في الطرف الآخر، وكل براءة في طرف وليست مناسية بنفسها علما للمعلوم للإلزام المعلوم بالإجماع، بينما إطالة الإباحة ليست هكذا. يقول إطالة الإباحة إذا جرت في طرف تكون مناسية للمعلوم بماذا بالإجماع، إذا البراءة عندما تجري في طرف ليست مناسية فلا مانع منها، بينما إطالة الإباحة عندما تجري في طرف في الفعل هي تناهي المعلوم بالإجماع. لماذا؟ يقول إطالة الإباحة معناها هذا، عندما نجري إطالة الإباحة في الفعل يعني معناه ماذا؟ معناه تساوي الفعل والترك الإباحة. الفعل مباح يعني شنو الفعل مباح؟ يعني أن الفعل والترك يتساويان في ماذا؟ في الترخيص وفي الإباحة. هي بنفسها تثبت مثلا تثبت مساواة الترك للفعل في ماذا؟ في الإباحة. هذا تساوي الفعل، تساوي بين الفعل والترك، هذا أمر تثبته نفس إطالة الإباحة الجارية في الفعل. بمجرد أن نجري إطالة الإباحة في الفعل يعني أن الفعل مباح، يعني شو المباح؟ يعني أن الفعل والترك يتساويان في الترخيص وفي الإباحة. ومن هنا تكون إطالة الإباحة الجارية في الفعل مناسية للإلزام المعلوم بماذا؟ بالإجماع. بمدلولها المطابقي تكون مناسية للإلزام المعلوم بالإجماع. وحينئذ بكلام أنه في هذه الحالة لا يمكن جعل مثل هذا الحكم شنو؟ الظاهري. لا يمكن جعل مثل هذا الحكم الظاهر لأنه مناسي، يعلم بمنافاته للواقع، يعلم بمخالفته للواقع، ويشترط في جعل الحقيقي جعل الحكم الظاهر يشترط ماذا؟ أن لا يكون منافيا للمن، أن لا يعلم بمنافاته للواقع. أن يشترط احتمال كما ذكر، احتمال ماذا؟ احتمال مطابقته شنو؟ للواقع. في جعل الحكم الظاهر يشترط احتمال المطابقة للواقع. البراءة عندما نجعلها في طرف احتمال المطابقة موجود، الإباحة عندما نجعلها في طرف تنسقا بأدلة الإباحة من احتمال المطابقة العلمة في الواقع، لأن جعل الإباحة في الفعل كما قلنا هي ويعني ماذا؟ أن الفعل والترك يتساويان في الترخيص، هي تجعل الترخيص في كل منهم، وهذا مناسب ما نعلم به إجمالا من شنو؟ من الإلزام في أحد الأمرين، إما الفعل أو شنو؟ أو الترك. ومن هنا هو يفرق بين إطالة الوراء وبين إطالة الإباحة، فيمنع من جريان الإباحة على هذا الأساس، ويلتزم بإمكان جريان البراءة في كل من الطرفين. في محل الكلام طبعا أؤكد بقطع النظر عن الملاحظات الأخرى في إجراء إطالة ماذا البراءة. هذا ما يمكن أن يبين في مقام توضيح الإشكال الثالث والاعتراض الثالث. قلنا أنه فهم من هذا الكلام كما ذكرنا في الخارج بسم النفس وغيره، فهموا منه هو هذا المعنى، أن الحكم الظاهر يشترط فيه، يشترط في إمكان جعل في مورد واحتمال مطابقتين للواقع، أما مع العلم بمخالفة للواقع هذا لا يمكن جعل مثل هذا الحكم الظاهري. وإطالة الإباحة في هذا الطرف يعلم بمخالفته علما للواقع، احتمال المطابقة ما موجود، فإذا ما موجود حينئذ لا يمكن جعل مثل هذا الحكم الظاهري للإباحة. هذا الاعتراض تجيب عنه بهذا الجواب. هذا الجواب مبني على ما ذكر السيد الشريف رضي الله نفسه من تفسير الأحكام الظاهرية، من أن الأحكام الظاهرية هي أحكام تعبر عن أهمية الغرض، أهمية الغرض المناسب لذلك الحكم الظاهري، عندما يحصل هناك تزاحم بين هذه الأغراض في مقام الحفظ، تزاحم حفظي في مقام التشريع، عندما يحصل هناك تزاحم بين الأغراض المولوية الواقعية، تزاحم حفظي، حينئذ المولى في هكذا مقام التشريع الذي يشرعه، التشريع الذي يشرعه هو يكون على طبق غرض أهم في نظره، يكون معبر عن ماذا؟ عن الغرض المهم والأهم في ماذا؟ في نظره عندما يقع التزاحم. المقصود بالتزاحم الحفظي مرارا تقدم هذا، مقصودي هو هذا، أن الأغراض حفظها يقع فيه تزاحم، بمعنى أن الشارع إذا جعل حكم ظاهري يحفظ به هذا الغرض الواقعي فسوف يفوت ماذا؟ الغرض الآخر، لأن كل غرض من الأغراض المتزاحمة يحفظ بشيء غير ما يحفظ به ماذا؟ الآخر، غير ما يحفظ به الآخر. أغراض التخصيصية تحفظ لجعل الوراء، لكن هذا قد يسبب في حالات معينة تفويت الغرض اللزومي، أن يفوت الغرض اللزومي على المكلف وعلى المولى. الأغراض اللزومية تحفظ بماذا؟ لجعل الاحتياط، وهذا أيضا قد يسبب في ماذا؟ يسبب في تفويت الأغراض الشنة الترخيصية ومصلحة إطلاق العنان ومصلحة التسهيل. الشارع في مقام حفظ هذه الأغراض اللزومية، وعندما يقع التزاحم فيما بينها في مقام الحفظ، تزاحم حفظي، حينئذ هو يلاحظ أي غرض أهم عنده، فيجعل الحكم الظاهري على طبق ماذا؟ على نحو يحفظ به ذلك الغرض الأهم. أحكام ظاهرية هكذا هي تعبير عن ماذا؟ عن تزاحم حفظي بين الملاكات الواقعية، بين الأغراض الواقعية، وهذا الحكم الظاهري يعبر عن أهمية غرض معين، عن أهمية أغراض معينة، أغراض لزومية أو أغراض ماذا؟ أو أغراض ترخيصية. هذه الفكرة أن الأحكام الظاهرية هي تعبير عن هذا الشيء، يتعبر عن أهمية الأغراض الخاصة المناسبة لها عندما يقع فيما بينها تزاحم في مقام الحفظ. فالشارع حينئذ بين أمرين، إما أن يشرع براءة عندما تكون الأغراض الترخيصية أهم عنده، وبذلك يوصل مكلف إلى الغرض الترخيصي، إلى إطلاق العنان، إلى التسهيل، يوصله إلى ويحفظ بذلك على الغرض. وإما أن يجعل الاحتياط مثلا، وبذلك يوصله إلى تحصيل الأغراض اللزومية، وينحفظ بذلك تلك الأغراض اللزومية الأهم في نظر الشارع. هذه فكرة الأحكام الظاهرية، وهذا هو تفسير الحكم الظاهري. حينئذ يقال فيما يصل في محل الكلام، يقال بأن هذه الفكرة إنما تكون مقبولة ومعقولة عندما يفترض الشرك في الحكم الواقعي عند المكلف، عندما يفترض اختلاط الأغراض عند ماذا؟ عند المكلف. عندما يفترض الاختلاط عند المكلف والشرك عند المكلف، هذا الكلام يجيب حيث تتطبق حينئذ يصير تداهم حفظي عندما تختلط الأغراض على المكلف، لأن يشك المكلف ما إذا هذا واجب أو حرام، واجب أو مباح، حرام أو مباح، فاختلط عليه الأغراض، ما يدري أن هذا مباح أو واجب، مباح أو واجب، إذا واجب أخذ بغرض سنة ورب يزوري تجب مراعاة، إذا مباح لا أكو بغرض سنة ترخيص المرخص له فيه. عندما تختلف عليه الأغراض، وبعبارة أخرى عندما يشك في الحكم الواقع، عندئذ الشارع المشرع الحكيم مشرع في حال الشك من قبل المكلف، في حال اختلاط الأغراض الواقعية بالنسبة له، ما يقدر يخرج غرض يريد الشارع منه، أي شيء يريد الشارع منه في الوصول إليه، هل هذا الغرض أو ذاك الغرض؟ في هذه الحالة المشرع يريد أن يشرع حكم في ظرف الشك، في ظرف الشك، وهو معنى الحكم الظاهر، يشرع حكما في ظرف الشك يلاحظ به الغرض شنو؟ الأهم، يلاحظ به الغرض هذا الأهم، حينئذ يأمر المكلف ظاهريا بالاحتياط، إذا كانت الملاكات اللزومية عند الشارع أهم فيأمره بالاحتياط، وبذلك يحفظ أغراضه اللزومية ويوصل المكلف إلى ماذا؟ إلى تلك الأغراض اللزومية عن طريق الأمر بالاحتياط. أما إذا كانت أغراض ترخيصية هي الأهم فيجعل له ماذا؟ البراءة، وبذلك يحافظ على أغراض الترخيصية، مصلحة التسهيل، إطلاق العنان، يحافظ على ذلك، وإن كان قد يفوت عليه بعض الأغراض اللزومية. الشارع بين الأمرين، وهذا معنى التزاحم، هذا معنى التزاحم الحكمي، لكن هذا إنما يتطور عندما يكون هناك شك في الحكم الواقعي من قبل المكلف. أما إذا فرضنا أن المكلف كان عالما بالحكم الواقعي، ما له معنى لهذا التزاحم؟ أظن هاي الفكرة كلها لا موقع لها، لا موضوع لها، عندما يكون المكلف عالم بالحكم الواقعي، وحال بالحكم الواقعي هو وصل إليه ذلك الغرض بوصول الحكم الواقعي إليه، والشارع يكتفي بهذا المقدار، وصل إليه الحكم الواقعي، وهذا الحكم الواقعي راح يوصل إلى ماذا؟ إلى الغرض، إلى تحقيق ذلك الملاك الموجود في ذلك الحكم الواقعي. الفكرة أساسا إنما تتطور عندما يكون هناك شك في الحكم الواقعي، لكن من هنا يبدأ الجواب على الاعتبار الثالث، لكن هذا كله لا يعني إلا أن المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، هذا المهم، أن يكون المكلف شاكا في الحكم الواقعي في مقابل أن يكون ماذا؟ عالما به، أن يكون عالما به، أن يكون شاك في الحكم الواقعي، حينئذ تأتي هذه الفكرة. لكن هل يعتبر في الحكم الظاهري، هل يؤخذ في موضوع الحكم الظاهري اعتبار احتمال مطابقة الحكم الظاهر المجهول من قبل الشارع للواقع؟ هل يعتبر احتمال المطابقة احتمال الموافقة أو لا، لا هذا شيء لا يثبت بهذا التفسير، لا يثبت بهذا التفسير، بمعنى أنه حتى مع احتراز العلم بمخالفة الحكم الظاهري علما للواقع، حتى مع افتراض مخالفة العلم بمخالفة الحكم الظاهري للواقع، هذه الفكرة تكون موجودة وقائمة، قائمة هذه الفكرة، لأنه يقال بأنه في هذه الحالة الشارع رعاية للأغراض الترخيصية التي يهتم بها يجعل الإباحة، يجعل الإباحة، وإن كانت الإباحة منافية ومخالفة للإلزام المعلوم بماذا؟ بالإجمال، يعني حتى مع العلم بالمخالفة، يعني مخالفة من؟ مخالفة الحكم الظاهر المجهول للواقع، يمكن أن يقال أن هذا الحكم الظاهر يعقل جعل بناء على هذه الفكرة. لماذا؟ لأن الشارع يبحث في مقام الواقع، يقول هذا الشخص، هذا شخص يشك في الحكم الواقعي، هذا صحيح يشك في الحكم الواقعي، صحيح يعلم بجنس الإلزام، لكن يعلم بجنس الإلزام، لكن يشك في أنه هل الإلزام الثابت هل هو إلزام بالفعل أو إلزام بالفعل بالتارك، هل هو إلزام بالفعل أو إلزام بالتارك، هذا المقدار من الشك بالحكم الواقعي برر جعل البراءة، جعل الإباحة، وإن كان المكلف يعلم بأن هذه الإباحة مخالفة للإلزام المعلوم به بالإجماع. بعبارة أخرى، لا فرق بين محل الكلام وبين ماذا؟ وبين الشك في الشبهات البدوية، الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية، كما أنه هناك نقول بأن الأغراض الترخيصية إذا كانت أهم تجعل البراءة، في محل الكلام أيضا إذا كانت الأغراض الترخيصية ومصلحة التسهيل، نسميها مصلحة التسهيل، كانت تقتضي من الشارع أن يجعل ماذا؟ أن يجعل الإباحة حتى في موارد دوران الأمر بين المحذورين، يعني حتى مع علم المكلف بالإلزام، حتى مع علم المكلف بمخالفة هذا الحكم الظاهر علما بالإلزام المعلوم به بالإجماع كما صورها، حتى في هذه الحالة مصلحة التسهيل تقتضي ما نجعل البراءة، مصلحة الأحكام التخصيصية الأغراض التخصيصية تقتضي جعل البراءة حتى في هذا المورد، في مقابل ماذا؟ مصلحة الأحكام في مقابل الأغراض الإلزامية اللي تقتضي في المقام ماذا؟ تقتضي في المقام، تقتضي جعل الاحتياط، لكن الاحتياط في بعض الأطراف، يعني الاحتياط في كل الطرفين غير ممكن كما قلنا، وهو الذي يسمى بالتبعية في الاحتياط، إذا الاحتياط في هذا الطرفين، لو كانت الأغراض البدونية هي الأهم حينئذ لجعل الاحتياط في بعض الأطراف، أي بعض الاحتياط، أما إذا كان لا إطلاق الإعلان للمكلف هو الأهم، هو الأهم إطلاق الإعلان للمكلف، حينئذ لا مانع من جعل ماذا؟ من جعل البراءة حتى مع العلم بمخالفة جعل الإباحة، حتى مع العلم بمخالفة الإباحة للواقع. المهم أن يكون شاك في الحكم الواقعي، وهذا الشك في محل الكلام محفوظ بلحاظ كل طرف، لأن المكلف وجدانا يشك في ماذا؟ يشك في ماذا؟ في أنه هل ألزم بالفعل أو لا؟ هل ألزم بالفعل أو لا؟ فإذا عنده شك في الحكم الواقع في هذا الطرف، فحينئذ موضوع إصالة الإباحة متحقق ولا مانع من جريانه، وإن كان المكلف يعلم لأن الإباحة التي جعلت في حقه منافية ومخالفة للإلزام المعلوم بالإجمال. وقد تقدم سابقا ذكرنا شيء من هذا الحديث سابقا، وقلنا بانه ان 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 هاي فكره ان مصلحه التسهيل، مصلحه اطلاق العنان موجوده فقط في موارد الشك بالواقع، فقط في موارد الشك بالواقع، يعني لا يمكن تجاوزها. مصلحته موجوده في جميع الموارد، حتى مورد العلم بماذا؟ بالواقع، حتى مورد العلم بالواقع، يعلم بالواقع، حتى مع العلم بالواقع مصلحته شيء موجوده. يفترض ان المكلف يعلم بالوجود، هذا طبعا وضعنا هذا الكلام، يعلم بالوجود مصلحته شيء قائم، ليش يرفع لي عن مصلحته شيء؟ مصلحته شيء موجوده. وتقتضي الآية بحد نفسها تقتضي ماذا؟ تقتضي إطلاق العنان المكلف، حتى في هذه الحالة حتى مع العلم بماذا؟ بالوجوب. فغاية الأمر أنه مع العلم بالوجوب ومع العلم بالملاك الإلزامي، هنا يكون الملاك الإلزامي أقوى فيقدم على ماذا؟ على مصلحته التسهيل. فهي موجودة مصلحة التسهيل حتى مع العلم بالواقع، حتى مع العلم بالواقع مصلحة التسهيل قائمة. لا يشترط في التزاحم بين المصالح، المصالح الواقعية الترخيصية أو الإلزامية، لا يشترط ماذا؟ أن يكون كل منهما محتمل كحكم واقعي، بأن يكون هناك احتمال تحريم مثلا واحتمال شنو؟ إباحة، احتمال ترخيص، حتى يصير تزاحم بين الأغراض الترخيصية والأغراض شنو اللزومية، لا يشترط ذلك. حتى إذا فرضنا أنه ما في احتمال إباحة، القاطع باللزوم كما في محل كلامنا، مصلحة التسهيل قائمة وتقتضي ماذا؟ وتقتضي من الشارع أن يجعل ماذا؟ أن يجعل الإباحة، تقتضي من الشارع أن يجعل الإباحة. كما أن المصالح اللزومية والأغراض اللزومية تقتضي منها أن يجعل شنو؟ الاحتياط في بعض الأطراف، في أحد الطرفين مثلا، فهي موجودة حتى مع العلم باللزوم ما دام هناك ماذا؟ شك في الحكم الواقعي، ما دام هناك شك في الحكم الواقعي كما هو قلنا موجود في محل الكلام، حينئذ ماكو مشكلة. بل قلنا انه حتى مع العلم بالحكم الواقعي، مع العلم بالحكم الواقعي مصلحة التسهيل تعني ان هناك مصلحة واقعية ثبوتية تقتضي اطلاق العنان للمقيم، ان يطلق العنان له، ان لا يقيد، ان لا يقيد بشيء، تقتضي ذلك حتى مع العلم بالحكم الواقعي. فهذا الكلام انه مع العلم بالحكم الواقعي تضعف مصلحة التسهيل وما تأثر شيء، لكن عندما يكون هناك شك في الحكم الواقعي، شك في الحكم الواقعي، موضوع الحكم الظاهر يكون محفوظ ومتحقق، سواء كان المكلف عالما شاكا لمخالفة هذا الحكم الظاهر وهو الإباحة للواقع، أو كان عالما بماذا؟ بمخالفته. في كل منهما هذا أمر ممكن، وممكن تصور جعل الإباحة الظاهرية حتى في محل كلام. وهذا هو الجواب عن ماذا؟ عن الاعتراض الثالث. انتهى الوقت. ومن هنا يتبين أنه أن هذا القول لصاحب الكفاية الظاهر أنه ليس تام، على الأقل الاعتراض الأول المتقدم، الاعتراض الأول المتقدم وهو أن هذه الروايات مختصة بالشبهات الشنو التحريمية، ونحن في المقام نحتاج إلى ماذا؟ إلى إجراء الإباحة وفقط في جانب الحرمة، وإنما نحتاج إلى إجراء أيضا في جانب شنو الولايات، إلى جانبين، في جانب الحرمة في جانب شنو الوجوب. هذه الرواية عاجزة عن إثبات الإباحة وماذا؟ في جانب الوجوب، لأنها مختصة كما قلنا بالشبهات التحريم على الأقل هذا الاعتراض. الاعتراض الثاني مبني على ماذا؟ على اقتصاد روايات الحلف الشبهات ماذا؟ الموضوعية. أو أنه العام من هذه الشبهات الحكمية مثلا اشتاكي دلالته أو اشتاكي سنده على ما تقدم. بعد ذلك ننتهي تتم الخلاف عن جزايا والتخير عقلا بينهما. هذا له تتمام الكلام عن قطاع انتهى. يبقى القول الأخير لعله وهو الحكم بالتخير بينهما عقلا من دون أن يكون المورد محكوما بأي حكم ظاهري شرعي. حكم ظاهري شرعي لا إباحة لا براءة شرعية لا تخير شرعي ما كل هذا موجود. كل حكم ظاهر شرعي موجود فقط هو تخير عقل بين الفعل والترك وهو اللي اختار المحقق النايم. هذا القول الأخير يأتي السلام عليكم إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.